الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى باقي الكلام عن هذه الروايات التي ذكرها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت باب ما يقول إذا سمع المؤذن، باب ما يقول إذا سمع المؤذن. وذكر العديد من هذه الروايات مبينا لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن، إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة ثم سأل الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا ينبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة. بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد هذه الأمة إلى ما فيه الخير والصلاح في للدنيا والآخرة، هذا إرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم لإصلاح الدنيا والآخرة بالنسبة للمؤمن. ولعلنا بينا قبل ذلك أن الإنسان يعني بيطعم بهذه الطاعات التي يتقدم ويتقرب بها إلى ربه سبحانه وتعالى، يطعم بها في الدنيا والآخرة، كما قال سبحانه: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. إذا بيعيش في حياة طيبة في الدنيا، وعندما أيضا ينقلب إلى الآخرة له ذلك الجزاء الأوفى من ربه سبحانه وتعالى. ولذلك كان هذا التنبيه والإرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم للأمة ألا يفوتون هذه الطاعات، قلنا طاعات يعني محتاجة من الإنسان أن يكون مدركا لما يفعل وكذلك لما يسمع. إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن، ولا بد أن نكون على دراية وعلى معرفة بما اشتملت عليه هذه ألفاظ الأذان من معاني ومن حكم وأحكام. ثم ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نصلي عليه صلى الله عليه وسلم بعد الأذان، وذكر أيضا هذا الحافز الذي يصبح من خلاله الإنسان إلى التزام الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان خارج الأذان أو كان بعد ترديد الإنسان للأذان بعد قول المؤذن. فذكر لنا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أن كل صلاة يصلي بها الإنسان على النبي صلى الله عليه وسلم كان المقابل لذلك صلى الله عليه بها عشرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك السبيل أن يشفع فيك النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة هو أن تلزم هذا الدعاء بعدما صلينا على النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدما قلنا بترديد كلمات الأذان بعد المؤذن ثم صلى الله هي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا ينبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله هي الوسيلة حلت عليه الشفاعة. ثم توقفنا عند الرواية التالية، ورواية عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا قال: يا رسول الله إن المؤذنين يبطلوننا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل كما يقولون فإذا انتهيت فسل تعطى. قال: قل كما يقولون فإذا انتهيت فسل تعطى. قلنا دايما لما بننظر وبنقرأ ونطلع على أحوال الصحابة رضي الله عنهم، كان مجال المنافسة عند الصحابة هو في أمر الآخرة، مجال المنافسة عند الصحابة رضي الله عنهم كان في مجال الآخرة، ما يقربهم إلى ربهم سبحانه وتعالى وما يحتلون من خلاله الدرجات العلى. دي كان كل منافسة الصحابة رضي الله عنهم، ما رأيناهم قد تنافسوا على الدنيا. ولذلك أتى هؤلاء الفقراء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: ذهب أهل الدستور بالأجور، ذهب أهل الدستور بالأجور، يبقى أهل الغنى والمال ذهبوا بالأجور. ولما استفسر عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم وتصدقون بفضول أموالهم. قلنا يبقى كل الشغل الشاغل للصحابة رضي الله عنهم أن هناك طاعة هذا الفقير لا يقوى على إتمامها أو على القيام بها، ولكن ذلك من فضل الله سبحانه وتعالى. إن الله تعالى لما منح هذا العبد المال قلنا كان الصحابة رضي الله عنهم هذا مال قلنا من أجل اكتساب الدرجات العلى في الآخرة، وبالتالي كانوا يلمسون كل سبيل من سبل الخير حتى ينفقون فيها هذه الأموال. وكذلك نجد أن الفقراء الذين حرموا من المال يبقى لم ينظروا أنهم حرموا من شهوات أو ملذات في الدنيا، ولكن كل القضية عندهم أن هذا الغني فضل عليه بالنسبة للنفقة، نفقة هذا المال في كل وجه من أوجه الخير. ولذلك هنا أيضا بنجد أن الصحابة رضي الله عنهم يذكرون ما فضل به ذلك المؤذن على غيره، ما فضل به المؤذن على غيره. يبقى فضل قلنا كان التفضيل المؤذن على غيره قلنا بعبارة عن ألفاظ، يعني الأولى كما بينا هذا فضل عليه بالمال، هذا فضل عليه بالمال وبالتالي يعني يقوى على إتمام عبادات هو لم يقوى عليها كنتيجة لعدم وجود المال. أما هنا فبماذا فضل المؤذن؟ يبقى المؤذن قلنا هو أمين على صلاة وعلى أوقات الناس وعلى عبادات الناس من صيام وغير ذلك. وكذلك أيضا المؤذن حيرد الكلمات، قلنا هذا هو شعار الإسلام، هذا هو شعار الإسلام. ولذلك كان من حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما كان يغزو يعني بلدة حتى يسمع إن صدر منها النداء أمسك عنها، ونبدا شعار الإسلام، شعار الإسلام. وبالتالي قال رسول الله إن المؤذنين يفضلوننا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل كما يقولون. عشان إحنا أيضا نكتسب هذه الفضيلة يبقى نردد الأذان بعد قول ذلك المؤذن. قال فإذا انتهيت قال فسل تعطى، قال فسل تعطى. يبقى على ذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان في نظري لا ينظر إلى من فضل عليك في المال والولد، يعني لما تنظر كده ما تنظرش على من فضل عليك بالنسبة للدنيا، ولكن تنظر إلى من فضلت أنت عليه في المال والولد. وإذا كان الإنسان ينظر فلتنظر بمن تقتدي به في أمر الدين، تنظر بمن تقتدي به في أمر الدين. وده كان حال الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فسل تعطى. يبقى نقول ان هذا التوقيت ايضا من الاوقات التي يستجاب فيها الدعاء، يبقى هذه ايضا من الاوقات التي يستجاب بها الدعاء. يبقى بعد ما قام بترديد الفاظ الاذان بعد قول المؤذن عند ذلك قال فسل تعطى، يبقى انت مهيئ عند ذلك للدعاء، والله تبارك وتعالى يقبل منك ذلك الدعاء ويستجب سبحانه وتعالى لدعاء ذلك الداعي. لذلك ما قال فسأل أي اطلب من الله سبحانه وتعالى حينئذ ما تريد، اطلب من الله سبحانه وتعالى حينئذ ما تريد. قال تعطى أي أن الله تعالى يقبل منك ذلك الدعاء ويعطيك سبحانه وتعالى ما سأل. نبدا وقت أيضا بيرجى من خلال قبول الدعاء والإجابة، ولكن كما بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم إن ده أمر مقيد بعد ترديد ألفاظ الأذان خلف المؤذن. قال قل كما يقول فإذا انتهيت فسل تعطى. يبقى كأن هذه العبادة وكأن الإنسان له دعوة هتستجاب بعدما قام بترديد ألفاظ الأذان خلف المؤذن، عند ذلك لك هذه الدعوة. كما بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة، لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة. يبقى نقول هذا وقت من الأوقات الآكل فيها الدعاء، يبقى دي عبادة وهي عبادة مطلقة في أي توقيت دعا الإنسان ربه سبحانه وتعالى فالله تعالى بيقبل ذلك الدعاء ويتجه سبحانه وتعالى لنداء ذلك الداعي. ولكن قلنا نحرص على أفضل الأوقات، على الأوقات التي يرجى فيها قبول الدعاء. من هذه الصورة كما قص علينا النبي صلى الله عليه وسلم قال قل كما يقولون فإذا انتهيت، انتهينا بقى من الأذان والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء للنبي صلى الله عليه وسلم، فعند ذلك قال سل تعطى، قال سل تعطى. يبقى نقول الإنسان يبقى عنده حرص على هذا الطلب، يبقى وكأن يعني قبل دخول الأذان وقبل ترديد الأذان يبقى نقول والله في قائمة كده من الدعاء، حاول انك انت اللي عندك قائمة في الدعاء، عندك هدف في الدعاء، عندك هدف في الدعاء. شو والله احنا ايه هندعو مثلا دبر الصلوات، يبقى نقول والله يبقى عندك هدف ايه اللي هتطلبه، لما نقوم في الثلث الأخير من الليل حيث النزول الإلهي نزولا يليق بجلال الله سبحانه وتعالى، فعند ذلك ترى إيه الدعاء اللي أنت ممكن تطلبه أو تدعو به، إيه السؤال اللي أنت عم تطلبه، يبقى إيه سؤالك أساسا، ما هو هذا دعاء مسألة، يبقى تطلب من ربك سبحانه وتعالى. نقول إيه المسألة اللي أنت ساحة تطلبها من ربك سبحانه وتعالى، النوع إليك أن هذا وقت إجابة، يا ترى أنت محضر نفسك على دعاء إيه الأدعية اللي هتدعو، ولا نجد الإنسان كده بيدعو يعني بصفة عامة هو دعاء، لكن يا ترى الدعاء ده ليك مطلب من ربك سبحانه وتعالى، يبقى أردت أن تطلب ذلك المطلب من ربك سبحانه وتعالى، ولا ده وقت دعاء وبالتالي قلنا بيبقى وكأن في غفلة قبل دعاء، يبقى هندعو بما تدعو، نقول لك بما تدعو، اللي هتدعو بإيه؟ يبقى نقول الإنسان كده لابد أن يكون عنده إدراك لذلك المطلب الذي يطلبه من ربه سبحانه وتعالى. ثم ذكر أيضا رواية أخرى عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع المؤذن وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وبالإسلام دينا، قال: غفر له. يبقى سبيلك لغفران الذنب. يبقى نقول والله في دعوة إيه مستجابة، بس تردد ما قال المؤذن، وأن دايما هي مش عبارة عن كلمات هنجريها على اللسان سواء نجر بها أو نستسر بها، ولكن لابد أن يكون لها معنى مفهوم عندنا، لها معنى مدرك عندنا. يبقى لو سألناك كده عن ألفاظ الأذان، ما معنى قول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله إلى آخر الأذان، يبقى نقول المعنى يتحرك من خلال إباعة الإيمان داخل القلب، ولأنها معاني هذه الكلمات معاني مستقرة داخل النفوس، وأن مجرد ترديد ذلك الكلام وإجراء ذلك الإقرار على اللسان هنجد عند ذلك انفعال داخل قلب الإنسان، تحريك لبواعث الإيمان، وبالتالي أيضا حتى نتهيأ لهذه العبادة المقبلة، أنه إحنا بندخل الصلاة بندخل بهمة وبنشاط، وبالتالي لابد من تهيئة النفس لإقبال الإنسان على تلك العبادة. يبقى دي كلها أوقات تهيأ بها من خلالها النفوس حتى إن أقبل الإنسان على تلك الطاعة التي نادى بها المؤذن من خلال ذلك النداء، يبقى كان هناك الاستعداد والانتباه لهذه العبادة التي نقبل عليها. ولذلك قال هنا أيضا النبي صلى الله عليه وسلم: سبيلك لغفران الذنب هو أن تقول حين تسمع المؤذن، تقول: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وأبو محمد صلى الله عليه وسلم رسولا وبالإسلام دينا. يبقى رضيت بالله ربا، يبقى إعلان الإنسان دوما يعني أنه رضي بالله ربا، قلنا معنى الكلام يعني رضيت بالله ربا، يبقى نقول بتفرد الرب سبحانه وتعالى في ربوبيته، رضيت بالله ربا فيما قدر وقضى، رضيت بالله ربا فيما أمر ونهى، يبقى في شرعي وفي أمري وفي نهي وفي قضائي وقدري، مش عبارة عن كلمات، ولكن الرضا ده محل القلب أساسا، الرضا محل القلب، رضيت بالله ربا، فعلا كلمات بتنبعث من قلب الإنسان ومن داخل الإنسان. لذلك بنجد أن الإمام الشافعي رحمه الله لما بيتكلم على مسألة عقود البيع، الإمام الشافعي رحمه الله لما بيتكلم على مسألة عقود البيع بيقول أن عقد البيع ده عشان يتم في أركان للعقد أساس، في أركان العقد، أول من أركان العقد اللي هي صيغة العقد اللي جابه القبول، قال اللي جابه القبول ده لابد أن يكون بقول صريح، قال اللي جابه القبول لابد أن يكون بقول صريح، قال ليه بقول صريح؟ قال لأن طبعا يعني من شروط صحة البيع الرضا، وقال الرضا ده أساسا أمر داخلي لا يظهر إلا من خلال نطق اللسان، من خلال نطق اللسان يبقى بعتك قبلت، قال الكلام ده عشان كده احنا بنسمع في الزواج دايما زوجتك قال قبلت، يبقى هنا في رضا، يبقى هنا رضا الزوجين، يبقى ده من ضمن شروط الزواج رضا الزوجين، الرضا ده عمل قلبي، ازاي احنا نعرفه؟ يبقى عن طريق نطق اللسان، عن طريق نطق اللسان. فكان الإمام الشافعي رحمه الله لا يرى عقد البيع ينعقد بالمعاطاة، ولكن لابد بالألفاظ الصريحة، ليه بالألفاظ الصريحة؟ ولا لأن الرضا ده أساس العمل قلبي، لا يظهر إلا عن طريق يبقى قول اللسان، يظهر إلا عن طريق قول اللسان، هنا برضك لما نيجي رضيت بالله ربا، يبقى نقول اللسان بيعلم، ولكن أعلم ما كان في قلب الإنسان، يبقى هنا يا ترى فعلا انت رضيت بالله رب، خرجت من قلبك فعلا بترضى بقضاء الله عز وجل وقدره، برضيت بامر ونهي بشرعه، يبقى نقول التسليم لاوامر رب سبحانه وتعالى ونواهيه. نقول لسان الحال يكون ناطقا بذلك الامر، ان فعلا نقول هذا قد رضي بالله ربا، نقول والله الحال ده بنوصفه من حالي، يبقى من واقع تطبيقات هذا الانسان لا نرى ابدا يتشكى ولا يتسخط، قلنا مع مرارة ذلك القضاء، يعني مع مرارة ذلك او ما قدر على ذلك الانسان، ولكن نجده دوما صابرا محتسبا لا يتشكى ولا يتسخط، وكذلك لا نقول بظاهره بلسانه وكذلك بقلبه، وهذه القلوب لا يطلع عليها الا رب سبحانه وتعالى. رضيت بالله ربا، يبقى معنى الكلام انك انت بترضى بقضاء الله عز وجل وقدره، بترضى باوامره ونهيه وبشرعه، يبقى تقرر رب سبحانه وتعالى في ربوبيته في اولوياته وفي اسماء وصفاته، ومحمد صلى الله عليه وسلم رسولا اي بجميع ما ارسل به، يبقى وبلغه ايانا من امور اعتقاديه وغيرها. يبقى رضيت بالله رب ومحمد رسولا، يبقى رضا الانسان بان النبي محمد صلى الله عليه وسلم رسول مبعوث من قبل الله، يبقى نقول ان معنى الشهاده اساسا هو الاقرار والتصديق بكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. نقول يعني احنا كده هنسلك طريق الطاعه عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى نقول اشهد ان لا اله الا الله، يبقى انت بتقر لربك سبحانه وتعالى بمتشهد انه لا معبود بحق الا الله. طب سبيلك بقى لتحقيق العبوديه، نقول سبيلنا في ذلك هو ان نسلك مسلك النبي صلى الله عليه وسلم، ودي قضيه الاتباع. نقول لان ده الطريق ده اساسا لا نستطيع ان نقف على معالمه ولا كيفيه التطبيق ولا نصل الى نهايته الا بان نسلك نفس المسلك الذي سلكه النبي صلى الله عليه وسلم. والله تبارك وتعالى اعتمد لنا ذلك، قل انني هداني ربي الى صراط مستقيم، يبقى قل انني هداني ربي الى صراط مستقيم، يبقى ربنا سبحانه وتعالى امرنا ان نقطع هذا الصراط المستقيم. نقول والله عشان نقطعه، نقول والله بس انت كل قضيه يعني حاول تحاكي النبي صلى الله عليه وسلم في اقواله وافعاله، نقول القضيه سهله وميسره ومبسطه، يعني نقول لك والله ازاي احنا نصل للجنه؟ نقول لك والله الطريق الى الجنه طريق ميسور، قلنا على الرغم من وعوره الطريق وان الجنه حفت بالمكاره كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يقول لك الزم بس، الزم ان تحاكي النبي صلى الله عليه وسلم فيما قال وفعل. قلنا يبقى قضيتنا كلها يبقى في قضيه الاتباع، زي يقول والله الانسان كده سايب في الطريق، يقول والله انا عايز اصل الى المكان الفلاني، يقول لك شايف الراجل الفلاني؟ يبقى سير خلفه حتى تصل، ده رايح هناك. تخيل لو انت اساسا في الطريق كده، قلنا طريق طويل فيه وعوره، لكن اشير اليك ان فلان ده ذهب الى ذلك المكان، ماذا تفعل؟ نقول بصري عمره ما هينصرف عنه، مش هغفل عنه، ولا لو غفلنا عنه ضاع منا الطريق، يبقى ده في واقع حياه الانسان، وكذلك ايضا اياك والغفله عن سنه النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك كما بينا قبل ذلك ان الصحابه رضي الله عنهم ما انصرفت ابصار الصحابه عن النبي صلى الله عليه وسلم، سمع الصحابه كان مع اقواله، وابصار الصحابه مع افعاله، هذه كان قضيه الصحابه رضي الله عنه. قلنا قضيه الاتباع للصحابه قضيه بينه واضحه، وقلنا تحديد معالم الطريق كان واضح جدا عند الصحابه، يا ترى مين اللي هو جاز الطريق بيمان وسلام؟ يبقى هو النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا الصراط لا يعلم الا من طريقه ومن خلاله، وكذلك هذه التطبيقات من النبي صلى الله عليه وسلم تؤهل الانسان ان يقطع هذا الطريق حتى يصل الى دار السلام التي دعانا اليها ربنا سبحانه وتعالى، وبالاسلام دينا. يبقى شعارك كده انك انت نقول رضينا بالله رب، اسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وبالاسلام دينا، يعني معناها ان احنا اساسا هنلتزم هذا الدين، نلتزم هذا الدين جمله وتفصيلا. يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافه، يبقى دخول شمولي جمله وتفصيلا، ما يقدرش ان احنا نفارق ما بين الاحكام. يبقى والله حكم يتفق مع الهوى نقوم بتطبيقه، حكم يعني لا يتفق مع هوى الانسان يبقى هينحي ذلك الحكم، لا، نقول وبالاسلام دينا يبقى قبول شامل لدين الله سبحانه وتعالى، لهذا الدين الذي اصطفانا عليه ربنا سبحانه وتعالى جمله وتفصيلا. يبقى نقول التفاصيل الاحكام التفصيليه، يبقى كل حكم هذه الاحكام احنا بنلتزم هذا الحكم. إياك واتباع الهوى. والله تبارك وتعالى كما قال: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. إن الآية دي نزلت في شأن اليهود، يعني نزلت في شأن اليهود، قلنا كان فرقوا في بعض الأحكام، مش والله الكلام دوت أخذوا بعض الاعتقادات وتركوا البعض الآخر، لا، ده كان تفريق في بعض الأحكام. يبقى لما فرقوا في بعض الأحكام نزلت الآيات: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه من شهد بشهادة التوحيد ثم قال عقب ذلك: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم رسولا، غفر له، أي غفر الله تبارك وتعالى له ما تقدم من ذنبه. والمقصود بذلك هي صغائر الذنوب، لأن دي حسنات كلها حسنات ناحية يمحى بها صغائر الذنوب متى كان مجتنبا للكبائر، كما قال وبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا في رواية عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سمع المؤذن يتشهد قال: وأنا أنا، أي وأنا أيضا، قال وأنا وأنا، أي أنه يشهد بما شهد به ذلك المؤذن، أي نشهد بشهادة التوحيد. وكذلك قال العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم يا ترى لما كان يردد الأذان وأشهد أن محمد رسول الله كان يردد تلك اللفظة، يبقى أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، كان يردد ألفاظ الأذان. قلنا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن، فقولوا مثل ما يقول المؤذن. يبقى ده كله خطاب لجميع الأمة، وبالتالي كان النبي صلى الله عليه وسلم يردد الأذان ويشهد أيضا بهذه الشهادة كما نشهد بها لما بنسمع ذلك النداء أو قول المؤذن عندما يؤذن ويقول: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. ثم ذكر رواية عن عمر الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله، فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر، فإذا قال أشهد أن لا إله إلا الله قال أشهد أن لا إله إلا الله، إذا قال أشهد أن محمد رسول الله قال أشهد أن محمد رسول الله، ثم قال: حي على الصلاة، قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. يبقى اللي بيستمع للمؤذن لما يقول المؤذن في كلامه حي على الصلاة قلنا لا حول ولا قوة إلا بالله، حي على الفلاح قلنا لا حول ولا قوة إلا بالله، إن ختم الأذان بقوله الله أكبر الله أكبر قال الله أكبر الله أكبر، ثم قال لا إله إلا الله قال لا إله إلا الله من قلبي دخل الجنة. يبقى كلمات نابعة من قلب الإنسان، يعني كما يعني نقول إن القلب تكلم بها واللسان عبر عنها، قلنا ترجم كلمات القلب، يبقى دي كلمات كده نطق بها القلب وترجمت عن طريق اللسان، قال لا إله إلا الله من قلبي، يبقى لازم كده إن كأنك بتنظر إلى قلبك، يبقى لازم نستمع كده إلى قول القلب عندما ينطق بشهادة التوحيد، قلنا لا سبيل القلب أن ينطق بشهادة التوحيد إلا إن كان معنى الشهادة موجود داخل القلب. وكذلك أيضا بيعمل الإنسان بلوازم ومقتضيات تلك الشهادة، مش ألفاظ كده. يبقى العبادات مش عبارة عن ألفاظ نقول والله ليك 100 مرة بتقول سبحان الله، 100 مرة الحمد لله، 100 مرة لا إله إلا الله، وبالتالي يبقى هو أساسا معتمد العدد، يبقى عنده اعتماد للعدد، ولكن الكيفية التي تقال بها، نقول فعلا أنت بتشعر بتحرك داخل القلب لما تقول لا إله إلا الله، ولا هي عبارة أن أنا أساسا بؤكد على مسألة العدد، أستوفي العدد، أهم حاجة عندي أستوفي العدد، يعني كما ذكرنا أن دايما ننبه كده وننتبه إلى مسألة المنسوب الإيماني. يبقى لا إله إلا الله دي طاعة، طاعة، يبقى في فرق ما بين اللي قال هذه القولة مرة واحدة واللي قال هذه القولة أكثر من مرة، يبقى نقول مع كل مرة بيبقى المنسوب الإيماني بيزداد، منسوب الإيماني بيزداد، قلنا قبل الدخول إلى أي طاعة وطاعات انظر إلى المنسوب الإيماني اللي احنا واقفين عنده، يبقى والله قبل صلاة الفجر كده كان المنسوب الإيماني واصل إلى درجة، بعد صلاة الفجر نقول لا، لابد إن احنا نشعر إن المنسوب الإيماني ده ارتفع، يبقى راق الإنسان في سلم العبودية والإيمان، يبقى منسوب إيماننا ارتفع. لما قدمنا الصلاة يبقى منسوب إيماننا ارتفع، لما قلنا جانا من أذكار الصباح يبقى منسوبنا الإيماني ارتفع، لما بنستمع كده إلى الذكر والقرآن أو الكلام من كلام النبي صلى الله عليه وسلم فنصلي على النبي صلى الله عليه وسلم نشعر كده منسوب الإيماني ارتفع. يبقى المنسوب الإيماني المطلوب أن يكون في ارتفاع وفي رقي دائم، لكن نشعر بذلك الأمر، نشعر وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، زاد الإيمان وزاد محسوسا. يبقى كذلك أيضا يبقى كل طاعة بنفعلها الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، فالإيمان يتأثر بالطاعات، يزداد مع فعل الطاعة وبينقص مع فعل المعصية، كما يعني هو عقيدة أهل السنة الجماعة، احنا دايما نقول كده الإيمان قول وعمل، والإيمان يزيد وينقص، يبقى الإيمان قول وعمل والإيمان يزيد وينقص، والأعمال داخلة في مسمى الإيمان، يعني إيه الإيمان بقى يزيد وينقص؟ يبقى معنى كده ان بيتاثر سلبا وايجابا على حسب فعل الانسان، ان كانت طاعه يبقى راق الانسان في السنه من العبوديه والايمان، ان كانت معصيه بيتاثر به السلب. يبقى على ذلك نقول يبقى في منسوب اهو عشان نشعر ايمانك زاد ولا ما زادش. ما هو ربنا سبحانه وتعالى كما قال واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا، بيزدادوا ايمانا لما بيستمعوا الى ذلك الذكر او يرددون يعني من كلام ربهم سبحانه وتعالى، او انهم يفعلون اي طاعه، وان حتى لو كانت تسبيحه، حتى لو كانت تهليله، حتى لو كانت تحميله، حتى لو كان امر معروف نهي عن منكر، حتى لو كان اماطه اذى عن الطريق، اي طاعه من الطاعات نفعلها يبقى نقول والله زياده في منسوب الايمان، يبقى بيزداد ايمانك ازداد ايمانك، يبقى نشعر بهذا الامر نشعر بذلك الامر، يبقى نشعر. قلنا ده ميزان، قلنا من خلاله نعلم ان كنا قد ادينا هذه العباده بصوره صحيحه او لا. لو مش عملناش بارتفاع في المنسوب الايماني يبقى نقول العمل فيه دخن، العمل كده ده عمل مدخول، يبقى العمل لابد من المراجعه ولابد من التدقيق والنظر، قلنا يبقى فيه خلل في العمل او خلل في ايمانيات ذلك الانسان، فنقوم بتصحيح واصلاح هذا الخلل. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا اله الا الله من قلبي دخل الجنه، قال من قال لا اله الا الله خالصا من قلبي دخل الجنه، من قال لا اله الا الله صادقا من قلبي دخل الجنه، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد من إرادة هذه الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عندما نسمع المؤذن حي على الصلاة هلموا للصلاة، يعني بيناديك كده يقول لك تعال للصلاة، نقول لا حول ولا قوة إلا بالله، أي لا أستطيع أن أتحول من حال إلى حال إلا من خلال ذلك المدد والمعونة من رب سبحانه وتعالى. إظهار العبد مدى إظهار مدى عجز العبد وأنه لا حول له ولا قوة إلا بتوفيق الله سبحانه وتعالى. قلنا عشان دايما كده نقول إن هذه الرأس تطأطأ دوما وتعفر في التراب ذلا وانكسارا بين يدي الله سبحانه وتعالى، وإن العبد يعرف كده مدى عجزه يعجز، قلنا على الرغم إنها طاعة وقلنا إقبال الإنسان على الطاعة وفعل الإنسان للطاعة، لكن كل ذلك لا يكون إلا بتوفيق الرب سبحانه وتعالى العبد، لم يكن إلا بحوله وقوته سبحانه وتعالى، إلا من خلال المدد والمعونة من ربك سبحانه وتعالى. وما توفيقي الا بالله عليه توكلت واليه انيب، عشان ما يبقاش في مجال للاستطاله على عباد الله ولا على التكبر ولا على الزهو ولا العجب، نقول يعني انك انت لا تستطيع ان تنتقل من مكان لمكان، نقول بعيد تماما عن العبادات من مكان لمكان الا الا بحول الله وقوته، يعني لا تستطيع انك انت تنتقل من مكان لمكان الا بحول الله وقوته، ده لو انسان بينام مضطجع على في فراشه على جنبه الايمن لا تقوى على ان تتقلب على الجانب الايسر الا بحول الله وقوته. احنا نقول بقى يعني الانسان الف الامر دوت، ينام على اليمين وبعدين ينتقل على الشمال وبعدين ينتقل على اليمين، قلنا جرت العاده، يا ترى فكرت فعلا ان ده بحول الله وقوته؟ يعني ممكن تنام على تضطجع على الشق الايمن لا تقوى ابدا تتحرك على الشق الايسر. أو عكس ذلك الأمر، ولكن كل ذلك من خلال هذه المدد والمعونة من ربك سبحانه وتعالى. يبقى مش في العبادة فقط، لا ده أساسا حتى في الأمور الحياتية، يعني حتى في الأمور الحياتية، ولذلك إحنا بنقول دايما إياك نعبد وإياك نستعين. لا سبيل للإنسان على إتمام الطاعة ولا على إقبال ودخول في الطاعة إلا بحول الله سبحانه وتعالى وقوته. بتستعين بربك سبحانه وتعالى على إتمام الطاعات. على اتمام الطاعة، قلنا مفيش مجال ابدا للكبر او التكبر او الاستطالة على خلق الله، ده كل ما احنا نوفق الى طاعة كلما يعني زاد ميل الرأس الى الارض حتى تعفر تماما، ذلا وانكسارا وخضوعا وانقيادة لله سبحانه وتعالى. يبقى كل ما ازداد طاعة يزداد تواضع الإنسان، يعني يزداد تواضع الإنسان. ولأنها أساسا يعني هذه الطاعات يبقى عبارة هتبقى على عاتق الإنسان، كل طاعة تقابلها بشكر الرب سبحانه وتعالى، أن وفقت إلى تلك الطاعة. يبقى لما صلينا الفجر كان ده بتوفيق الرب سبحانه وتعالى، كان بتوفيق الله. يبقى على ذلك ماذا يكون الأمر؟ كيف يكون الأمر؟ يبقى تزداد كده شكر الإنسان لرب سبحانه وتعالى، شكر المنعم سبحانه وتعالى على تلك النعمة. لولا أن الله تبارك وتعالى أمدنا بهذا المدد والعون ما استطاع الإنسان أن يكون مستكملا للطاعة، ما استطاع أن يكون مستكملا للطاعة. وأن ممكن الإنسان كده يصوم يوم من الأيام وبالتالي قبل الغروب كده لا يقوى، فعلى ذلك هيفطر هذا الإنسان، يفطر. يبقى لما انقطع عنه المدد والمعونة ما استطاع أن يواصل. قلنا ده في لحظات، ده فضل لحظات قليلة جدا، نقول لحظات كده قلنا يعني قضى ومضى معظم ذلك الوقت، معظم ذلك الوقت، لكنه أصيب بتعب ما قوى أبدا على أن يتمم تلك الطاعة. يبقى لما انقطع منه المدد والمعونة يبقى ما استطاعش ان هو نقول يستكمل بعض اللحظات والدقائق، خلاص لم يقوى على ذلك الامر، لم يقوى. يبقى عشان نعلم ان كل ده توفيق الرب سبحانه وتعالى للعبد لغايه لما تتم الطاعه. يبقى لما احنا بدانا الطاعه كان ذلك بحول الله وقوته، ونقول لغايه لما استمرنا لتمام الطاعه كل ذلك بحول الله وقوته. يبقى مدد ومعونه من ربك سبحانه وتعالى، يبقى ما زال ذلك المدد والمعونه بالانسان حتى وفقه الله سبحانه وتعالى الى اتمام تلك الطاعه. لذلك ناسب عندما ينادي المنادي حي على الصلاة هلم للصلاة، قلنا لا حول ولا قوة إلا بالله. وكل إنسان قلنا بيعترف بعجزه، بعجزه، قلنا لا يقوى، ليس عندنا مقدرة إلا إن كان ربنا سبحانه وتعالى يعطينا هذه المقدرة على إجابة هذا النداء. يبقى لا نستطيع أن نتحول من حال لحال إلا بحول الله وقوته. حي على الفلاح، ده فلاح، فلاح في الدنيا والآخرة، لكن نقول والله نحن أعجز من ذلك. لولا هذا المدد المعونة من ربك سبحانه وتعالى ما استطعنا أن نوفق إلى هذه الطاعة. قلنا يبقى مفيش مجال أبدا للكبر أو التكبر أو الزهو والعجب يدخل ويتسلل قلب الإنسان. لا، ده احنا بنزداد بالطاعة تواضعا، وبنزداد بالطاعة كما بينا كلما ازدادت طاعة الإنسان لرب سبحانه وتعالى كلما ازداد خضوع الإنسان لرب سبحانه وتعالى، ويقف يبقى ذليلا منكسرا بين يدي الرب سبحانه وتعالى معترفا بعجزه وتقصيره، وكذلك ايضا معترفا بانه لا يستطيع ان يتحول من حال الى حال الا بحول الله سبحانه وتعالى وقوته. فناسب ذلك كما بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك يقول ابو داود رحمه الله باب ما يقول اذا سمع الاقامه. يبقى سمعنا الاذان اذ رددنا الكلمات، وهذه المنن هذه غفران الذنب اهو. يبقى لما نقول إن سمعنا المؤذن يبقى نقول أنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا ومحمد صلى الله عليه وسلم رسولا والإسلام دينا، غفر له ما تقدم من ذنب. هذا السبيل هو عشان يغفر به الذنب. كذلك أيضا هذه الشفاعة تحل لذلك الإنسان. وكذلك أيضا قلنا أن هذه إقرار الإنسان بالشهادتين، يبقى على لسان دوما الإقرار بالشهادتين، وكذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك أيضا اعتراف الإنسان بعجزه وتقصيره وأنه لا يقوى على أن يتحول من حال إلى حال إلا بهذه المدد وتلك المعونة من ربه سبحانه وتعالى. ماذا يقول إذا سمع الإقامة؟ قال في رواية عن أبي أمامة أو عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن بلال أخذ في الإقامة، فلما أن قال قد قام الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم أقامها الله وأدامها، أقامها الله وأدامها. قال الحديث أساسا ضعيف، الحديث دائما ضعيف، الحديث ده ضعيف، لكن أيضا حيناسب أن احنا مع الإقامة نردد الكلمات. لكن يا ترى عند قول المقيم قد قام الصلاة قد قام الصلاة، يبقى يا ترى هنقول أقامها الله وأدامها؟ لا، هذه يعني لم يثبت هذه الرواية، والرواية دي أساسا ضعيفة، هذه رواية ضعيفة. ولكن ايضا يبقى ما فيش حرج ان احنا هنردد الفاظ الاقامه، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا سمعتم النداء، يبقى النداء بصفه عامه، سواء النداء الاول اللي هو اعلام بدخول الوقت او عند اقامه الصلاه، عند اقامه الصلاه، يبقى عند ذلك نردد ايضا الالفاظ نردد. ولكن ان قال المؤذن او المقيم قد قام الصلاه ما نقولش بقى اقامها الله وادامها، لانها طبعا روايه ضعيفه كما بينا. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر، وباب ما جاء في الدعاء عند الأذان، باب ما جاء في الدعاء عند الأذان. قال في رواية عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وعثوا مقاما محمودا الذي وعدته إلا حلت له الشفاعة يوم القيامة. قال إلا حلت له الشفاعة يوم القيامة. يبقى قال النبي صلى الله عليه وسلم قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته قال إلا حلت له الشفاعة يوم القيامة. قال المراد بالدعوة هنا ألفاظ الأذان التي يدعى بها الشخص إلى عبادة الله سبحانه وتعالى. يبقى اللهم رب هذه الدعوة التامة. قال المراد بالدعوة هنا ألفاظ الأذان التي يدعى بها الشخص إلى عبادة الله التامة. قال صفة الدعوة وصلت بالتمام لأن الشركة فيها نقص أو التامة التي لا تدخلها تغيير ولا تبديل. يبقى نقول يبقى العبادة لله سبحانه وتعالى العبادة لله سبحانه وتعالى وبالتالي دعي الإنسان إلى هذه اللهم رب هذه الدعوة التامة. قال التامة قال هذه صفة للدعوة. يبقى الدعوة قال مقصود بها ألفاظ الأذان التي يدعى بها الشخص لعبادة الله وأن الألفاظ مشتملة على التوحيد. الألفاظ من بدايتها إلى نهايتها كلها توحيد كلها توحيد. يبقى بنبدأ كده هذه بذكر الأكبرية وبعدين الشهادة ويبقى بأنه لا معبود بحق إلا الله وأن الطريق إلى ذلك لا يعلم إلا من خلال النبي صلى الله عليه وسلم وبعد ذلك هذه الدعوة إلى الصلاة الدعوة لتلك العبادة والصلاة خير موضوع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة خير موضوع. ولذلك عشان نعلم عظم قدر الصلاة يكفينا أن احنا نقف على قول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى أشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عاصموا مني دماؤهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. عشان نعرف احنا أهمية عظم قدر الصلاة ويكفيك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلاة خير موضوع. يبقى أفضل القربات التي تتقرب بها الإنسان إلى ربه سبحانه وتعالى هي الصلاة الصلاة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم جعلت قرة عيني في الصلاة جعلت قرة عيني في الصلاة. أرحنا بها يا بلال قلنا يا ترى احنا وصلنا للحالة إن فعلا بنجد الراحة عند إتمام الصلاة. لا ده الأمر محتاج قلنا إلى بذل مجهود وإلى استمرارية واستدامة دايما كده لذة العبادة والطاعة العبد لا يستشعرها إلا بعد مضي وقت من المكابدة. يعني دي نقول العبادة كده عشان إحنا نستشعر بلذة العبادة يبقى فيه مكابدة نكابد يعني ونواصل الليل بالنهار ونستمر ونستديم على تلك الطاعة إن حتى نرزق إن إحنا نطعم ذلك الطعم الطيب ذاق طعم الإيمان طعم طعم الإيمان رضي بالله ربا الإسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم رسوله. يبقى عشان احنا نستشعر بلذة اي طاعة تقوم بها قلنا الامر محتاج الى استمرارية واستدامة وصبر طويل صبر طويل مش هنستشعر بين يوم وليلة بحلاوة هذه الصلاة وهذا الصوم او غير ذلك العبادات لا مش هنستشعر بها الا مع المكابدة الا مع طبعا هنا الاستمرارية والاستدامة. يبقى ساعات الانسان كده يعني بيستعجل ذلك الامر والبشر بعمل العبادة مش مستشعر بلذة هذه العبادة. نقول لك لا انت مطلوب انك انت تؤدي العبادة وانك انت تؤكد على الاخلاص في ادائك للعبادة وتجرد ذلك عمل رب سبحانه وتعالى وكذلك بتأخذ كل التهيئة لاتمام العبادة بصورة صحيحة تامة وان نستمر كده ودايما نعالج القلب ودايما كده بنرفع منسوب الايمان داخل القلب يبقى نثبت قواعد الايمان وبالتالي بنسعى الى رفع المنسوب قلنا مع الاستمراريه والاستدامه بفضل الله سبحانه وتعالى بتطعم ذلك الطعم ذاق طعم الايمان طعم طعم الايمان كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. فكذلك ايضا يبقى الصلاه خير موضوع ارحنا بها يا بلال يبقى كان بيجد الراحه كده في الصلاه كان بيجد الراحه في الصلاه وكان إذا حزب أمر قام فصلى. يبقى ولذلك ربنا سبحانه وتعالى ماذا قال؟ قال واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. الله مع القوله. وحنجد لما نقرا في كتاب الله سبحانه وتعالى هنجد دايما الامر ان دي ادوات معينه للانسان على قطع للطريق، يبقى دي ادوات اساسيه هتعين الانسان على قطع لذلك الطريق. ولذلك بنحتاج الى الصبر والصلاه كما قال وبين لنا ربنا سبحانه وتعالى، وكما كان من حال الموصوف للنبي صلى الله عليه وسلم. يبقى جعلت قره عيني في الصلاه ورحنا بها يا بلال. احنا ما زلنا كده عند اتمام الطاعه او هذه العباده، نقول عند اتمام الفرائض، يعني بيبقى وكان كده حمل ثقيل موجود على عاتق الانسان قام بالقلاء. نقول ازاي ان احنا نصل ان احنا راحتنا كلها نتمنى بننتظر كده الوقت الذي يرفع فيه الاذان. رجل قلبه معلق بالمساجد، يبقى رجل قلبه معلق بالمساجد، قلنا بننتظر، قلنا الهم الكبير لما بنصلي من الصلاه، يبقى الهم والفرح والسرور عندما عند اقبال ذلك التوقيت. قلنا بينتظر كده الليل، قلنا بينتظر الليل في شوق، لماذا؟ عشان قيام الليل، ينتظر كده قلنا عشان يتم العباده، قلنا يبقى دي عباده، متى تستشعر بلذه العباده؟ قلنا الامر محتاج الى جهد طويل والى مكابده والى تحمل مشاق، قلنا الطريق فيه وعوره وبه ايضا يعني هذا الطريق بثت فيه العقبات، قلنا تجوز العقبات بعد ذلك تشعر بالامان باذن ربك سبحانه وتعالى. فلذلك قال اللهم رب هذه الدعوه التامه والصلاه القائمه. آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إلا حلت له الشفاعة يوم القيامة. يبقى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، قلنا ده المقام المحمود اللي هي المقام الذي يقف فيه النبي صلى الله عليه وسلم بعدما يجتمع القوم ويذهبون إلى آدم، قلنا حتى يشفع له عند ربه سبحانه وتعالى ليبدأ في الفصل بين العباد، يجيء رب سبحانه وتعالى الفصل بين العباد، يأتون آدم وآدم يقول لست هناكم ويرسلهم إلى نوح عليه السلام، ونوح عليه السلام إلى إبراهيم، إبراهيم إلى موسى عليه السلام، وموسى إلى عيسى عليه السلام، ومن عيسى إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يقول أنا لا أنا لا، فيقوم ذلك المقام المحمود الذي تحمده جميع الخلائق بما فيهم الأنبياء بما فيهم إبراهيم عليه السلام. قال الذي وعدت إلا حلت له الشفاعة يوم القيامة. إنك لتخلف الميعاد، قلنا دي لفظة ضعيفة، يبقى ساعات البعض كده لما بيقول الكلام ده، اللهم رب هذه الدعوه التامه والصلاه القائمه، اتي محمدا الوسيله والفضيله وبعثه مقاما محمودا الذي وعدت انك لا تخلف الميعاد. كلمه انك لا تخلف الميعاد دي لفظه ضعيفه يضعفها العلماء، ولكن روايه على ما ذكرنا، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدت، يبقى هذه نهايتها كده، الا حلت له الشفاعه يوم القيامه كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. هينتقل بعد ذلك الى باب اخر وباب ما يقول عند اذان المغرب. يبقى عند كده اذان المغرب ماذا نقول؟ عند اقبال الليل وعند ادباق النهار ماذا نقول؟ قال باب ما يقول عند اذان المغرب، ثم ذكر روايه عن ام سلمه رضي الله عنها قالت علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اقول عند اذان المغرب اللهم ان هذا اقبال ليلك وادبار نهارك واصوات دعائك فاغفر لي، اللهم ان هذا اقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعائك فاغفر لي. وحنرجي الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن هذه الترجمة إلى المرة القادمة حتى يعني نجيب على بعض الأسئلة بإذن الله سبحانه وتعالى.